بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لا أقسم، اختلف العلماء في لا هنا، فمنهم من قال إنها نافية، وهي نافية لشيء سابق، فكأن المعنى لا ليس الأمر ما تقولون وأقسم على كذا وكذا، لكن مع ذلك اختلفوا ما هو الشيء المنفي. فقال بعضهم: المنفي إنكارهم للبعث حينما يقولون لا بعث. فكأن المعنى يقول الله عز وجل: لا ليس الأمر كما تقولون أنه لا بعث، وأقسم أن الله جعل نبيه حلا بهذا البلد. وهذا الحقيقة هو إن استقام في بعض المواطن لا يستقيم في غيرها. وقال بعضهم: لا هنا زائدة أو صلة، وهي يؤتى بها لتأكيد الكلام. وقال بعضهم إنها نافية، وهذا هو يعني قال بعضهم إنها مؤكدة. وعلى كل حال، يقول السمعاني: أجمع العلماء على أن المراد أن الله أقسم بهذا البلد، يعني تقدمته لا أو لم تتقدمه لا يختلف المعنى، لا يظن أحد أن هذا نفي للقسم، بل بإجماع أهل العلم أن الله أقسم بهذا البلد، فهي إما صلة، إما مؤكدة، إما نافية، على أقوال لأهل العلم. والحقيقة التفصيل يحتاج إلى وقت وتبين وجهة كل فريق. لا أقسم بهذا البلد، وهذا البلد هو مكة، والمعنى أقسم بهذا البلد، أقسم الله عز وجل بمكة لشرفها. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنت حل بهذا البلد، أي قد جعل الله لك هذا البلد حلالا، مع أنه بلد حرام، أي جعله لك حلالا، ولهذا أحل له القتال فيه في عام الفتح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة وأحلها لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها إلى ما كانت عليه إلى يوم القيامة، فلا يترخصن أو إن ترخص أحد برسول الله أو بي فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. فبعض المفسرين يقول حل يعني جعلها حلالا ذلك الوقت الذي أذن لك فيه، وإلا هي بلد حرام لا يجوز القتال فيها. وقيل غير ذلك، لأن إن شاء الله اليوم نحاول نبي نمشي سيرا سريعا، لعل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على إنهاء هذا الكتاب. وأنت حل بهذا البلد، أي حل بمكة حلها الله لك، ووالدي وما ولد، أقسم الله عز وجل بالوالد وما ولد. وأصح الأقوال أن الوالد هو آدم، وما ولد ذريته. وقال بعضهم: بل هذا عام في كل والد وولد، فأقسم الله عز وجل بالوالد والولد لأن هذا شيء عظيم، وفيه عمارة الأرض والنسل، وتتحقق فيه العبودية أو غيرها، المهم تتحقق فيها الخلافة، فأقسم الله عز وجل الخلافة على الأرض، فأقسم الله عز وجل بهما. ثم جاء جواب القسم، قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أقسم الله جل وعلا بالبلد، وأقسم أنه جعله حلال لنبيه، وأقسم بالوالد والولد. ثم جاء جواب القسم فقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال بعض المفسرين: كبد أي مستويا مستقيما، لأن الكبد هو الاستواء. وقيل في كبد في شدة خلق، وأصحها والله أعلم قول سعيد بن جبير، قال: في شدة وطلب معيشة. خلق الله عز وجل الناس هكذا يا أخوان، في شدة. بعض الناس يريد الراحة في هذه الحياة، لا، خلقك الله في كبد، تتعب تعمل، يعرض لك ما يعرض لك، هذه الحياة كبد في الحقيقة، فلا ينتظر الإنسان الراحة. وهذا كما قال جل وعلا: ليبلوكم. إذن نحن لسنا في دار راحة، في دار ابتلاء، دار كبد، مشقة، آفات تعرض للإنسان، وإنما يعمرها بتقوى الله عز وجل حتى يتجاوز هذه المرحلة إلى ما بعدها التي هي دار النعيم، دار الجنة. قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب. بعض المفسرين قال الإنسان المراد به رجل من بني جمح كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح، والأصل حمل الكلام على عمومه إلا بدليل على التخصيص. لقد خلقنا الإنسان أي جنس الإنسان في كبد، ثم قال أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، وذلك أن الكافر يغتر بما أعطاه الله من النعم حينما يعطيه القوة والشباب والنعم والمال إلى غير ذلك، يغتر فيقول أيحسب أن لا يقدر عليه أحد. وهذا فعلا تجد بعض الناس، تجد بعض الناس عنده ترفع إذا أعطاه الله جاه ومال ومنصب، تجد يتعامل مع الناس تعامل أنه لا يخشى أحدا، وتكاد تكون هذه جبلة في كثير من الناس إلا من ضبطها بالشريعة. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ ولهذا يفتخر يقول أهلكت مالا لبدا كثيرا بعضه على بعض. لبدا يعني من التلبيد، وهو جمع المال على بعضه، يعني قد أنفقت الشيء الكثير، يفتخر بهذا أنه لا أحد يقدر عليه وأنه منفاق يفعل وينفق ويفعل ويفعل، يعني يتمدح بهذا. فقال الله جل وعلا نعم، ثم قال يقول أهلكتم مال اللبدة أيحسب أن لم يره أحد؟ هذا استنكار، هذا إفهام استنكاري ينكر الله عليه، لأن فعله هذا لن يقدر عليه أحد، أهلكت مال اللبدة يفعل كأنه يفعل فعل من لا يراه أحد، والله يراه ويبصره ويعلم حاله وهو له بالمرصاد. أيحسب أن لم يره أحد؟ ثم قال ألم نجعل له عينين. قال بعض أهل العلم هذا تعليل للإنكار والتوبيخ السابقين لقولها أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد. فقال الله عز وجل ألم نجعل له عينين، لماذا لا يتدبر يتأمل من الذي جعل له العينين، من الذي جعل له اللسان والشفتين؟ هو الله. كيف يقول ما يقدر عليه أحد وهو الذي خلقه وأوجده؟ كيف يقول أن الله ما يراه وقد فعل وأعطى هذه النعم وهبها له؟ فهو على يعني إنكار ولا شك، لكنه على سبيل التعليل على الإنكار عليه فيما سبق. فالله جل وعلا هو الذي جعل لكل إنسان عينين، هذا من رحمة الله عز وجل بالخلق. وكم يعاني الذي كف بصره، وكم أنت في سعة من أمرك في ذهابك ومجيئك بنعمة الله عز وجل عليك. ولسانا يتكلم به ويفصح به عما يريد، وشفتين تحفظ طعامه وشرابه وتستر فمه في أحسن تقويم، خلقنا الله عز وجل. وهديناه النجدين، النجدان مثنى نجد، والأصل فيه المكان المرتفع، والمراد هنا طريق الخير والشر، والهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة. هدينا أرشدناه إلى طريق الخير وإلى طريق الشر، قلنا هذا هو طريق الخير الإيمان بالله وبرسله واتباع الأنبياء والعمل بالشريعة، وهذا هو طريق الشر حينما يعرض الإنسان عن اتباع الحق. وليس المراد هنا هداية التوفيق، أي أرشدناه ودللناه. فلا اقتحم العقبة، قال فلم يركب العقبة، والعقبة الأصل فيها المكان المرتفع، ويقال عقبة كؤود، مكان مرتفع، وهو معنويا عمل يحتاج إلى بذل وجهد ما كل إنسان يستطيعه. ولهذا الله عز وجل قال فلا اقتحم العقبة، يعني هذا الرجل الذي جعلنا له العينين واللسان والشفتين وهديناه النجدين، وهذا ذاك الرجل الذي يقول أنه أهلك مال اللبدة ويحسب أن لا يراه أحد، لم يقتحم العقبة، واقتحامها ركوبها. والعقبة فسرها بقوله وما أدراك ما العقبة، وهذا تفخيم بشأنها، وما أدراك هذا بيان لأهميتها وتفخيما لشأنها واهتمام بها حتى ينصت السامع، ما هي هذه العقبة التي لم يقتحمها من سبق ذكره؟ فقال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هذه العقبة، فك الرقبة أي عتق الرقبة، يسارع في فك الرقاب وإعتاق العبيد والموالي حينما كانوا موجودين. ويمكن الآن فك الرقبة يدخل فيها أيضا إعانة من عليه رقبة وصدر عليه القصاص مثلا. المهم أن هذه العقبة عقبة كؤود، ما كل يستطيعها، يشح على ماله ما يعتق الرقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يطعم في اليوم الذي فيه مسغبة أي جوع، ينزل بالناس جوع. نحن الحمد لله يا أخوان كثير منا ما يتصور هذا الكلام، يعني منذ فتح الله عينيه على الدنيا وهو في رغد من العيش، ما يذكر أنه مر عليه يوم من الأيام ما يجد شيء يأكله، مع أنه يوجد من الناس الآن من يجلس اليوم واليومين لا يجد ما يأكل، والحمد لله على نعمه، ونسأل الله عز وجل أن يديمها علينا ويرزقنا شكره. فالإطعام في يوم ذي مسغبة، لأنه إذا لم يكن يوم مسغبة، المسغبة الجوع، إذا لم يكن كان العام عام خير والناس أغنياء وعندهم أموال، الإنفاق فيها والإطعام ليس كمثل إطعام الجائعين، ما يجد ما يشبع ويسد به جوعته، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يسقط بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم يغمى عليه، قال يطعون الناس على عنقي يظنونني مجنونا وما بي من جنون، إنما هو الجوع. هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الآخر الحث على إطعام الطعام يا أخوان، يطعم الإنسان الطعام، يحرص على إطعام المحتاجين الذين أصابهم الجوع، هذا شأنه عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. لا تستهين في مسألة إطعام الطعام، شأنه عظيم، لأنه إن شاء الله عمل صالح ومتأكد أنه وقع في محله، لأنه يأكل الطعام أمامك، لكن فلوس قد يأخذها ويضعها في شيء آخر أو يسدد دينا ولا يأكل ولا يشتري ولا يسد جوعته. الحاصل أن هذا عقبة كؤود لا يقتحمها ويقطعها ويتجاوزها إلا أولئك المؤمنون الذين يعتقون الرقاب ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا في حال شدة الجوع والحاجة إلى ذلك. ثم قال بعد أن ذكر فسر ما هي العقبة، وهذا يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن، بين لمن يكون الإطعام، أطعم في يوم ذي مسغبة، أطعم الأغنياء، لا يتيما ذا مقربة، اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، يتيما ذا مقربة أي له قرابة، يتيم قريب له صلة الرحم لأنه من القرابة، وهو أيضا يتيم قد فقد أباه الذي يعينه وينفق عليه ويعطيه المال، أو مسكينا ذا متربة، أو أطعم هذا المال في إطعام في يوم ذي مسغبة لليتيم القريب وللمسكين ذي المتربة. والمسكين قيل له مسكين، قالوا لأنه قد أسكنه الفقر وذل الحاجة وذل الحاجة إلى الأرض، قيل له مسكين، أسكنه الفقر وذل الحاجة إلى الأرض فصار ساكن ما لا حراك فيه. ذا متربة يعني كأنه من شدة الفقر الذي لحق به أسكنه إلى التراب، ذا متربة يعني كأنه ألصق بالتراب، لأن يا أخوان الفقير والمسكين إذا اجتمع اختلف، وإذا اختلف إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فآية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المسكين غير الفقير، المسكين الذي يجد شيئا لا يكفي لحاجته يجوز أن يعطى من الزكاة، والفقير الذي لا يجد شيئا. لكن هنا المراد به المسكين من؟ هنا المراد به الفقير، أولا أنه ما ذكر للمسكين، والأمر الثاني أنه قيده بقوله إيش؟ ذا متربة، يعني مسكين ليس المسكين العادي الذي يجد شيئا، بل قد أسكنه ذل الحاجة والفقر إلى أن ألصقه بالتراب. إذن يا أخوان كلما كان المعطى أشد حاجة كلما كان ذلك أعظم أجرا. هذا الناس يتصدق ما يهمه يعطي المال، بس يشوف أي واحد يخلص من المال. لا يا أخي، أنت تقدم لآخرتك، أنت هذا عمل تريده أنت، احرص بنفسك، تقصى، اسأل الناس، اسأل إخوانك، والفقراء موجودون في كل مكان، ما في مكان ما في فقراء، وإن كان الناس يختلفون لكن الفقراء موجودون يا أخوان. فيحرص الإنسان على تحري هذه الأمور، وليته يكون بنفسه حتى لا يراها أحد، ويعطي متى ما أعطى فيما بينه وبينه، ولا يظهر أحدا على عمله. قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا إرشاد، يعني من فك اقتحم العقبة وفك الرقبة وأطعم في يوم ذي مسغبة لليتامى والمساكين بهذا العمل يكون من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. آمنوا، الإيمان هو التصديق عن إقرار، التصديق عن إقرار، ولا بد. وإذا جاء مطلقا فهو يشمل كل ما أمر الله بالإيمان به، ما أمر الله أن يؤمن به، فلا بد أن يكون معتقدا في الباطن ومقر، مصدق ومقر، مؤمن بالله وبملائكته وكتبه، أعمال القلوب، وخاصة إذا قرنت بالعمل الصالح، لأن الأصل والأغلب في العطف المغايرة. فالحاصل أن الإيمان هنا يشمل أعمال القلوب ما تعقد عليه، ويشمل أركان الإيمان الستة. طبعا أركان الإيمان الستة هي الإيمان الباطن، هي أركان الإيمان، لأنها لأمور الاعتقاد، بينما أركان الإسلام للظاهر، ينطق بالشهادة ويصلي أمام الناس، يصوم ويعتمر ويحج ويؤدي زكاة ماله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لا بد المؤمن مع إيمانه أن يتواصى هو وإخوانه على الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وأيضا يتواصون بالمرحمة أي برحمة الخلق. فيوصي إخوانه: يا أخوان أعطوا الفقراء، أعطوا المسكين، تفقدوا حال المحتاجين، عندنا ناس في الحارة محتاجين. هذه من صفات المؤمن، كما أنه يفعل الخير أيضا عنده غيره على إخوانه، شفقه ورحمة لإخوانه الفقراء، وكذلك رحمة بإخوانه الأغنياء، يحب أن يصل إليهم من الخير ويفعلوا من الخير كما فعل. فكن هكذا، كن من المتواصين بالصبر والمتواصين بالمرحمة. إذا جاء أمر يقتضي المرحمة كن من أول المبادرين، ممن يحثون، لا تحث على القطيعة وعلى الشدة وعلى الغلظة إلا مع من يستحقها. قال جل وعلا: أولئك أصحاب الميمنة، أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات، اقتحموا العقبة على ما مر في تفسيرها، وآمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والميمنة أي اليمين، المراد به الجنة كما في الآية الأخرى، أو سماهم بأصحاب اليمين، وهم أصحاب الجنة وأهل الجنة. فالذين فعلوا هذه الخصال العظيمة هم أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين، أي أصحاب الجنة الذين يدخلهم الله جل وعلا جنته ويرحمهم برحمته. ثم قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. القرآن مثاني، يذكر الشيء ويذكر ضده ويثني بضده، فبعد أن ذكر أهل الإيمان ثنى بضدهم، قال: والذين كفروا بآياتنا. نعم، الكفر هو في الأصل الستر، وهم ستروا نعمة الله، ستروا نعمة الإيمان، فبدل أن يؤمنوا غطوا هذه النعمة واستبدلوها بالكفر بالله جل وعلا. والذين كفروا بآياتنا، جمع آية، وهي العلامات والدلائل التي أوضحها الله وجعلها دالة على ألوهيته وعلى صدق أنبيائه وعلى شريعته التي رضيها وأمر عباده بأن يتبعوها، هم أصحاب المشأمة. المشأمة أي أصحاب الشمال، والمراد أصحاب النار، أصحاب النار هم أصحاب المشأمة. فالذين كفروا وكذبوا بآيات الله هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب النار. وكلمة الصاحب يا أخوان فيها دلالة على طول على طول الملازمة. يقول فلان صاحب فلان لأنه ملازم له دائما. فإذا قيل أصحاب النار نعوذ بالله الملازمون لها، أصحاب الجنة الملازمون لها، هذا يحمل معنى طول الملازمة والمكث. فأصحاب النار ملازمون لها أبد الأبد الذين هم الكفار، وأصحاب الجنة ملازمون لها أبدا. قال جل وعلا عليهم نار مؤصدة، مع أن لهم النار وهم أصحاب النار، هذه النار مؤصدة عليهم أي مغلقة أبوابها، لا يستطيعون يفرون، إذا وجدوا العذاب فروا منه ونجوا، لا، قد أغلقت الأبواب نعوذ بالله، أبواب جهنم في عمد ممددة كما سيأتي. فهذا فيه من التخويف والتحذير ما يقطع القلوب الحية التي تعقل عن الله عز وجل مراده، لأن أجسام الناس لا تقوى على النار، ونار الدنيا اليسيرة كم يتألم الإنسان لو أصابه شيء يسير. ثم قال جل وعلا والشمس وضحاها، أقسم الله بالشمس وضحاها وهو ضوءها، وهو ضوءها ونورها، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم أو بشيء له فوائد، له أهمية، له شأن. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وأقسم بالقمر إذا تلا الشمس. قال بعض المفسرين إذا تلاها يعني المراد به إذا تلاها ليلة العيد أو ليلة الهلال حينما يهل ليلة واحد من الشهر، لأن الشمس تسبقه ثم هو يتلوها يغيب بعدها بقليل. والقمر إذا تلاها، وهذه آية من آيات الله عز وجل، منذ أن وجدنا ووجد من قبلنا، والشمس تأتي وفيها الضوء، والقمر يتلوها، والليل يأتي في نظام عجيب لا يختل ولا يتبدل. وما سمعنا أن القمر أو الشمس أو الظلام الليل تأخر في بعض الليالي، توقف 5 ساعات 10 ساعات، لا يمكن. وهذا دليل على قدرة من خلقها، فيجب أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يخص بالعبادة، وأن يفعل الإنسان ما يؤدي إلى نجاته بين يديه، لأنه سبحانه وتعالى بالمرصاد وإليه المصير. قال والنهار إذا جلاها، أقسم بالنهار إذا جلاها أي إذا جلى الظلمة، جلاها من التجلية وأذهب الظلمة، فظهر ضوء الشمس وتجلت، فسار الناس في معائشهم ومصالحهم. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يغشاها قال والليل إذا يغشاها أي يغشى الشمس، وبعض المفسرين وهو الأظهر قال يغشاها يغشى الخليقة، يغشى الأرض الخليقة وما عليها، أيضا آية من آيات الله، ما يتغير عليك شيء إلا الضوء، وإلا ما يكون هناك طرق، وإلا تقف قليلا ثم يدخل الليل، توقف قليلا ثم يدخل النهار، لا، يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا، ما نحس بشيء إلا أن نرى الظلمة ونرى النور، فسبحان من جعلها كذلك. قال جل وعلا والسماء وما بناها، أقسم بالسماء وما بناها، وما هنا يجوز أن تكون موصولة ويكون أقسم بنفسه جل وعلا، لأنه قال وأقسم بالسماء وأقسم بالذي بناها وهو الله، أو تكون ما هنا مصدرية، يكون تقدير الكلام والسماء وبنائها، وأقسم بالسماء وبنائها، لأن بنائها عظيم، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. طحاها قال مجاهد دحاها، قال وطحي الأرض دحيها، يقال طحاه ودحاه بمعنى. وقال بعض المفسرين طحاها أي خلقها، وقال بعضهم دحاها أي بسطها، وقال بعضهم دحاها مدها يمينا وشمالا، كل هذه الأقوال حق. فالله جل وعلا هو الذي دحى الأرض وأودع فيها المنافع، وهو الذي بسطها ومدها وسواها وخلقها سبحانه وتعالى. ونفس وما سواها، احنا من فسرنا الآية هذه؟ وين جينا احنا؟ والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، والأرض وما طحاها، هذه المفروض أن نبدأ بها. ونفس وما سواها أي أنفس بني آدم سواها وخلقها وأوجدها جل وعلا، وفي خلقها دليل على خالقها، فألهمها فجورها وتقواها. بعد أن خلق النفس، والنفس هنا اسم جنس، والله هو خالق كل شيء، ألهمها وفهمها فجورها وتقواها. فالفاجر إنما فجر وكفر لأن الله أضله، ومن يضلل فلا هادي له. ومن اتقى وآمن فبتوفيق الله له، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا فيه الإشارة إلى القدر، وإن كان هذا لا حجة لأحد فيه أن يقول ما دام الله كتب علي أني بهتدي سأهتدي، وإذا كتب علي سأضل سأضل. نقول لكن الله خلقك وأعطاك الآلات وأمرك ونهاك، ولا تدري ماذا قدر الله لك، فتستقبل الأمور باختيارك وبإرادتك. أتيت إلى هذا المسجد بإرادتك، ما جاءك شيء أمسكك وجاء بك ورمى بك في المسجد، باختيارك وطوعك. ولكن أنت واختيارك وطوعك وفعلك لن تخرج عما قضاه الله وقدره، لكن لا تعلم عما قضاه الله وقدره إلا عند الخلق، لأن القدر له أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. إذا جاء الخلق والإيجاد وقع الأمر، أنت علمت أن هذا مما قدر عليك، لكن قبل ذلك ما تدري. فأنت تباشر الأعمال مختارا راغبا بطريقتك، تختار ما تريد. ولكن إن وقع منك شيء علمت أن هذا مما قضاه الله وقدره، إذن لا يجوز لأحد يحتج بالقدر. ما يجوز أن يقول يترك العمل يقول الله كاتب أني مهتدي سأهتدي، وقل اعملوا ولا بد من العمل. قال جل وعلا: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. أفلح وأنجح وبلغ غاية الفلاح من دساها. دساها، نعم، من زكاها. التزكية هي التطهير، أي زكاها، طهرها بالتوحيد، زكى نفسه بالتوحيد، زكى نفسه بطاعة الله. والله قد أفلح غاية الفلاح، هم المفلحون. وقد خاب، أي خسر وهلك، من دساها، أي دسها في المعصية وأدخلها في المعاصي ولوثها بالمعاصي. وهذا الخبر يقتضي الأمر، يقتضي الأمر والنهي، لأنه يقول زكي نفسك وإياك أن تدسيها في المعاصي. ثم قال جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود، ثمود قوم صالح، بطغواها أي بسبب طغيانها وعتوها. وقيل إن بطغواها هنا أي كذبوا بالعذاب، بالطاغية التي حذرهم منها نبيهم صالح، حذرهم من الطاغية من العذاب، فكذبوا بذلك ولم يؤمنوا. وقيل إن الباء هنا للسببية، كذبت بسبب طغيانها وعتوها، وهذا أمر تشترك فيه كل الأمم الكافرة. إذ انبعث أشقاها، انبعث قام أشقاها وهو قدار ابن سالف أحيمر ثمود، فقام فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه، قال لهم نبيهم صالح هذه ناقة الله، لأنهم طلبوا يجعل لهم آية، فقال احذروا ناقة، كأنه يقول احذروا ناقة الله، أأحذركم ناقة الله وسقياها اليوم الذي كانت تشرب فيه، لأن الله جعل لهم ورد ولها ورد، ورد يوم معلوم، فقال هذا اليوم لكم وهذا اليوم للناقة، فعتوا وتجبروا وجاءوا في يوم وردها وقتلوها فأخذهم الله، وهو معنى هذه الآيات. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، كذبوا ولم يطيعوا ولم يؤمنوا فعقروها قتلوها فعقروها فدمدم عليهم، جاء بالفاء التي هي للترتيب وهي تدل على قرب العذاب، ما أمهلوا مدة طويلة، ولهذا جاء في بعض الأثار بل في القرآن 3 أيام أمره يتربص 3 أيام وعد غير مكذوب، 3 أيام عقوبة والله يا أخي عاجلة، 3 أيام فأخذهم العذاب، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، دمدم أي أهلكهم ودمدم ودمدمهم ودمدم عليهم أهلكهم جميعا، ريح تنزع الرجل ثم تسقطه على رأسه وإذا هو قد هلك، فدمدم عليهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، سبحان الله ربنا حكم عدل بسبب ذنوبهم، والله ما أهلكهم إلا بسبب ذنوب بذنبهم أي بسبب ذنبهم، فسواها سوى هذه سوى الأرض عليهم أو سوى هذه العقوبة وهذه الطاغية التي أصابتهم تسوت عليهم جميعا وأتت عليهم جميعا ما تركت أحدا منهم، ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى لأنه قوي ما يخاف عاقبة إهلاكه لثمود لأنه هو القوي جل وعلا. ثم قال جل وعلا والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أقسم بالليل إذا يغشى، إذا يغشى الأرض ويغشى الخليقة ويغطيها، والنهار إذا تجلى يعني إذا أضاء وجل الظلمة، وما خلق الذكر والأنثى، والذي خلق الذكر والأنثى أو يعني تكون ما مصدرية أو تكون أن تكون موصولة، والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله، أو يكون تكون ما مصدرية وتقدير الكلام وخلق الذكر والأنثى، من أعجب الخلق خلق الله عز وجل، بني آدم جعلهم من ذكر وأنثى وكل له خصائصه التي يختص بها، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هذا جواب القسم، أقسم الله وبين أن سعينا شتى مختلف، هذا يسعى بالأعمال الصالحة وهذا يسعى بالضلال، ثم بين حقيقتها السعي وطريقته، فقال فأما من أعطى واتقى، من أعطى بكل ما أمر الله بالإعطاء فيه من النفقة على الأهل على الفقراء على المساكين الجهاد في سبيل الله، أعطى واتقى الله جل وعلا فيما يأتي، وصدق بالحسنى وهي الجنة، وقيل لا إله إلا الله، فسنيسره لليسرى، سيسر الله أمره لليسرى، أجل أمره ميسرا كما فعل بنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة يقول العلماء الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، اعمل الصالحات يسر الله أمرك إلى أن يسرك للجنة، وأما من نعم وأما من بخل واستغنى، بخل عن الإنفاق في وجوه الخير التي أمر فيها واستغنى بما أعطاه الله من مال عن الإيمان والذل والخضوع لله جل وعلا، وكذب بالحسنى، كذب بالجزاء في الآخرة أو كذب بلا إله إلا الله، فسنيسره للعسرة، نيسره ليس لليسرى للعسرة، لما يؤسر أموره عليه إلى دخول النار نعوذ بالله حتى يتأثر أمره، بل في الدنيا يجد من التأثير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا المؤمن أمره ميسر والكافر أمره معسر نعوذ بالله، ولهذا انظر الانتحار في غير المؤمنين بالهبل عندهم الانتحار في ضنك في حياة تعيسة. قال جل وعلا: وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، لا يغني عن الكافر ماله إذا تردى، إذا وقع في الردع والهلاك والخسار. ثم قال: إن علينا الهدى. أي شيخ وانا شغل مبارك نسينا الوقت، مدينا نمشي. طيب نقف إن علينا للهدى، وإن شاء الله نكمل إن شاء الله، وبإذن الله ننتهي إن شاء الله من التفسير هذه الليلة، أبشروا، لأن الله الحمد لله السورة القادمة كلها واضحة، وإن شاء الله يعفو عن تقصيرنا.